احسن من زهرة العقاد بربك ابن الزهرة. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى المؤمنين. الصف دون أربعة أشهر أو دون حد الذي نحدده لوجوب غسله ودفنه وكفنه، قبل ذلك ما حكمه؟ قال يسيها هذا يجب دفنه ويجب لفه، يعني لف ثم دفن، وحكم بهذين الحكمين. الكلام في دليل هذين الحكمين بعد فرض أنه الرواية الدالة على وجوب التغسيل والدفن والكفن لا تعم. ليس في البين عندنا إلا رواية واحدة دالة على مطلق الدفن للسقط، وهي رواية مكاتبة محمد بن فضيل، الرواية الخامسة بباب 12 من أبوابها الغسل، وفات غسل الميت. وهذه رواية ضعيفة بسهل بن زياد، فهذه رواية لا يمكن الاستدلال بها. نعم، لو كانت تامة فكانت دليلا على أحد الحكمين وهو الدفن فقط، ويبقى الدليل حكم ثاني وهو وجوب اللفن، هذا محتاج إلى دليل. ويمكن لليسين يدعي تمامية الدليل على الدفن بهذه الرواية بإضافة عمل الأصحاب، لأن عمل الأصحاب عندهما جابر لضعف الرواية، فهذه الرواية إذا تجبر هذا فتصبح معتبرة ثم يستدل بها، فيبقى سؤال عن حكم، عن دليل حكم الثاني وهو اللف. وليس لديه إلا الإجماع المنقول والمدعى من غير واحد من أجلائنا الأبرار قديما وحديثا، وهذا الإجماع هذا بما أنه محتمل المدرك هذا فلا يمكن الاعتماد عليه. فليس في البين إجماع تعبدي بنحو الجزم حتى نتخذه دليلا على الحكم، فيبقى الحكم مبنيا على الاحتياط. ثم في هذا المورد أنواع من هذا يعني أمور ينبغي بحث عنها، وليس هذا طريق للبحث عنها أصلا. من جملتها ما هي شرائط اللف؟ بل هل يشترط أن في هذا أن يكون لف في خرقتين؟ على خرقة هل يشترط فيها شرائط على كفن لأن لا يكون للذكر الحرير خالص ونحو ذلك، ولا يكون منسوجا من الذهب ونحو ذلك من الشرائط؟ ويشترط طهارة في هذا الخرقة، أو ويشترط فيها أن يكون، أو لا يشترط شيء من ذلك، بل يكفي لف ولو كان هذا في جلدين. هل يكفي لف جلد هذا مدبوغ من غير معقول معقول اللحم، أو لا بد من لف هذا مهما كان ولو في ورقين؟ كل هذه إجمال مجملات مجهولات ومجهولات لم يتعرض العالم رضوان الله تعالى عليهما، حسب ما تتبعنا في كلماتهما لم نجد لهم تعرضا لهذا. فلا شك أنه يؤخذ أن يعمل بالاحتياط، لأنه طريق نجاة، لا أني أفتي بالاحتياط، لا، لأنه هو طريق نجاة، أنه حكم عقلائي أن الاحتياط طريق نجاة، أن يأخذ خرقة من الخراج هذا به شرائط الكفن ويلفه ثم دفن. ثم في الدفن إذن عدة أمور، أين يدفن؟
بحكم العقل.
بلي مولانا، بلي. ثم هذا الدفن أين يكون دفن؟ هل يدفن بشرائط الدفن الميت متجه إلى القبلة على اليمين على القفا إن كان أمكن تمييز يمينه ويساره ونحو ذلك من الأمور؟ كل ذلك مغفول عن في كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم. في أما في رواية مكاتبة محمد بن فضيل يدفن في موضعه، الظاهر مكلمة الموضع مصدر ميمي وليس اسمه زمان أو اسمه مكان، اسمه زمان ولا يعني ما أنه نفس الوقت مباشرة يخرج من رحم ويدفعه إلى القبر، هذا نحو هذا مستبعد، خصوصا اسم المكان أن يكون يدفع حيثه حتى إنك عندك بالغرفة بالكاشية أو نحو ذلك تكون الفلش كافي إنني أدفع، هذا بل لا ليس محتملا في نفسه، ليس محتملا، لم ينقل في التاريخ أصلا أنه هكذا صار. حتى سكت محسن سلام الله عليه لم تنكر روايات أنه أين دفن سلام الله عليه، هل دفن في بيت الزهراء حيث دفنت هي سلام الله عليه على بعض الروايات لا ندري، يعني أصلا روايات ساقطة هنا أن هذا جانب، هذه تبقى مجاهيل. فإذن هذا الذي وصلنا إليه، ثم دخلنا في بحث النيام أنه فسر في كلمات الإعلام النيام بالقصد، قصد التقرب، وهذا تفسير جدا غير واضح كما قلنا في إحدى الجلسات السابقة، لأنه نيام بمعنى قصد موجودة في كل أعمال اختيارية، إنسان لا بد من قصد حتى يعمل، حتى يكون في الاختيارية، ومع أنه قطعا لا يقصد العالم هذا المعنى، يعني يقصد أي فعل اختياري بأي اختيار صدر يكون كافي لعباديته، ليس ذلك. فالصحيح في تفسير هذا قصد القربى الذي هو به تتميز العمل العبادة عن غير العبادة، العمل العبادي وعن غير عبادي، هو أن تدين الإنسان لدينين مثل الدين الإسلامي مثلا، فليه يطلب من يقتضي الخضوع والتضلل لذلك الدين ولمشرع الدين، وهذا التضلع وهذا الخضوع هذا يكون خضوع هذا التدين ديني، هذا على غرار خضوع أصابع الإنسان لإرادة الإنسان، يشبه الإنسان في سلوكه في كل أعماله التي طلبه المولى منهم متدينا به، وهذا الخضوع إذا كان منشأ للقصد وإرادة الفعل يكون فعل عباديا، ففي الواقع عبادية هو ذلك التذلل، هذا هو ذلك الخضوع وليس القصد والإرادة. خضوع هو خضوع إنساني، منشأ الخضوع يكون إراديا، أنا صرت مسلمان بإرادتي بعد ما اقتنعت بدين الإسلامي فصرت متدينا، لما صرت متدينا تديني هذا يدفعني إلى التضلل، هذا لمن تدينت له وهو الله سبحانه، وهذا التضلل وهذا الخضوع عليه هو عبارة عن العبودية لله سبحانه.
تعرف بالله أنا أريد عرف النية، النية أريد أشياء تعرف
النية الذي به يتميز عمل العبادي عن غير عبادي، التضلل لله سبحانه هو يكون منشأ للعمل.
هو يعني ليس
بالقصد والإرادة، ذاك مرحلة متأخرة، أنا متضلل لله سبحانه، فهذا الخضوع والتذلل يدفعني إلى الإتيان ما طلب مني مولا.
إذن هو التمييز زائد عن التذلل.
ذاك في كل حتى في الواجبات التوصلية موجود، أن آتي ما أمرني المولى، ما أمرني المولى آتي به في التوصلية شيخنا مرتبط. هذا لا فرق بينهما، أن يفرق بينهما أن يكون النية، يعني أن يكون منشأ الإرادة، منشأ الذي يدفعني إلى قصد إلى الفعل، منشأ إن كان التضلل والتعبد والتضلل والخضوع فهذا صار الواجب، أما إذا كان أي دافع آخر أريد هذا أردت عشت في يدي لأجل التبريد صدفة بتعلي علمت أنه كان نجيب هم كسر. وأما إذا كنت عني وضوء سويته بدافع التبرد لا، إذا غسلت يد في المتوصليات هذا كافي، يعني مو كان خضوعي للمولى الجليل هو دفعي لا أريد أبرد جيدي. الجسم. إذا كان كل غسل جسمي إذا التبريد لا ما يفيد.
يعني القصد يكون مبرد فقط.
قصد هو مقدمة الفعل يا أخي. قصد يأتي بعد التضلل. التضلل هو الذي يخلق القصد. التضلل يدفعني إلى قصد الفعل، والقصد يتبعه الفعل، الفعل قبله القصد، قبل القصد التضلل. التضلل هو الذي يجعل هذا الفعل عباديا، فإلا قصد موجودا في الفعل التفصلي والتعبدي على حد سواء. ولذلك ينبغي أن نلتفت تفسيرات العالم، تفسير النية عبادية بمعنى قصد غير واضح. هذا وللكلام المخفي والحمد لله.